يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان نور على الدرب للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله.
مرحبا بكم وبالمستمعين.
الشيخ عبد الله، هذه رسالة وردتنا من أم هويدي من الهياثم بالخرج، تقول إن لديها أرض وعليها صك ولها 5 سنوات، سكنتها 2 سنوات و3 سنوات لم تسكن، وهي معروضة للتجارة، هل عليها زكاة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الأرض تزكى أجرتها وتقوم عن كل سنة عرضت فيها للبيع، وذلك عند وقت وجوب الزكاة فيها، وهو تمام الحول من حين نية التجارة بها، وتخرج زكاتها وأما المدة التي سكنتها فلا زكاة عليها فيها من جهة الأجرة لأنها استغلتها، أما زكاتها من جهة التجارة ففي جميع السنوات التي مضت لأنها ذكرت 5 سنوات، فتجب عليها زكاة 5 سنوات من جهة القيمة تقومها كل سنة، وأما الأجرة فإنها لا تزكي إلا أجرة السنين التي أجرتها، وبالله التوفيق.
أيضا تقول إن لها أرض ثانية جنب بيتها الذي تسكن فيه، وهي حوش غنم فيه طعام هذه الغنم وماءها، هل عليها زكاة أم لا؟
هذا الحوش لا تجب فيه الزكاة لأنها لم تؤجره ولم تعرضه للبيع على حسب سؤالها، وإنما أعدته للانتفاع به، وبالله التوفيق.
شيخ عبد الله، هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من الشاب يا يا يا، في الحقيقة كثيرا ما تريدنا الأسئلة عنها ونجمعها إلى أن يكون هناك رصيد كبير وخاصة من الشباب ثم نعرضها. هذه معنا حوالي 13 اسم أو 14 اسم، لا نريد أن نطيل في عرضها. يقول هذا الشاب: أنا شاب في 17 من عمري وكنت أعمل العادة السرية، لكني لما سمعت أنها حرام امتنعت عنها، ولا أدري هل هذا صحيح مع موافاتي بالدليل وفقكم الله.
الجواب: هذه المسألة يسأل عنها كثير من الشباب، وبعضهم يذكر أن فيه من يفتيه بأن هذا الأمر جائز، والله جل وعلا بين في القرآن ما كان حراما وما كان حلالا فيما يتعلق بالفروج. فقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فبين جل وعلا ما كان مباحا للإنسان وحصره بالزوجة وبملك اليمين، ونبه على ما سوى ذلك على سبيل العموم، فقال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. واستعمال العادة السرية داخل في هذا العموم. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين النكاح وبين الصوم، ولو كانت العادة السرية جائزة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم. ومما يحسن التنبيه عليه أن الله جل وعلا إذا أمر بأمر فلا شك أن مصلحته أرجح من مفسدته، سواء أكان هذا الأمر على سبيل الوجوب أو كان على سبيل الندب. وإذا نهى عن شيء فلأن مفسدته راجحة على مصلحته، وسواء كان على سبيل التحريم أو كان على سبيل الكراهة. وهذا مما نهى الله جل وعلا عنه، وكذلك جاءت أدلة أخرى عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه تدل على النهي عنه. وبهذا يعلم أن مفسدته أرجح من مصلحته. وهو يحدث آثارا سيئة في الإنسان، منها أنه يضعف البصر ويضعف الأعصاب عامة ويضعف عضو التناسل خاصة، ويحدث اضطرابا في آلة الهضم فيضعف عملها، ويحدث رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين، ويحدث تقوسا في ظهر الشخص، إلى غير ذلك من الأمراض. وقد ذكرت هذه الأمثلة من الأمراض من أجل أن أبين ما نبهت عليه سابقا من أن الله جل وعلا لا ينهى عن شيء إلا ومفسدته أرجح من مصلحته. فواجب على الشباب أن يسارعوا إلى الزواج ما استطاعوا، وإذا كان الشخص لا يستطيع الزواج فليأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الصوم، وبالله التوفيق.
نرجو من الأخوة ألف ألف فاء ومن أحمد من ليبيا ومحمد العربي من القصيم حي الفهد والمستمع يا عين لام أن يكونوا قد استمعوا إلى الرد على إجابة الشاب يا 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 عن حكم العادة السرية. هذه رسالة وردتنا من موقع يقول مسلم على الباب، يقول في رسالته: هل صيامي قبل رمضان الاثنين والأحد من كل أسبوع له أجر عند الله؟
الجواب: صيام الاثنين وصيام الخميس من الصيام المسنون، والشخص الذي يصوم الاثنين والخميس له من الأجر على قدر عمله ونيته. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يصوم الاثنين ويصوم الخميس، وسئل عن ذلك فبين أنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم، وبالله التوفيق.
أيضا يقول أنه في رمضان يحصل عنده احتلام عندما يرجع من المسجد إلى الفراش، وذلك كثير يقلقه، ويرجو أن الإجابة من فضيلتكم.
الجواب: بين الله جل وعلا في القرآن أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، فقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: لا تكلف نفس إلا وسعها، وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه الآية فيها تنبيه على أن الله جل وعلا ما يريد إيقاع أي حرج وحصول الاحتلام للإنسان وهو صائم. هذا من الأمور التي لا يستطيع أن يمنع نفسه عنها، بل هي واقعة عليه بدون اختياره، ومن أجل هذا لا يترتب عليه إثم ولا يترتب عليه قضاء هذا اليوم، فصيامه صحيح وبالله التوفيق.
يقول أيضا: ما حكم صلاة التهجد مع الراديو أو صلاة الجمعة مع الراديو أيضا؟
الجواب: لا يجوز للإنسان أن يقتدي بمن يصلي الجمعة بناء على أنه يسمع صوته في الراديو، وكذلك الصلوات الأخرى كصلاة التراويح وصلاة الفروض الأخرى من الصلوات أو صلاة العيد. المهم أنه لا يجوز لشخص أن يقتدي بإمام يصلي فرضا أو نفلا بناء على أنه يسمع صوته في الراديو، كمن يصلي في جهة المشرق اقتداء بمن يصلي إماما في الحرم المكي لأنه يسمع صوته بالراديو عن طريق الإذاعة. ومما يحسن تنبيه هذا السائل عليه أنه يجب عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس، الجمعة وسائر الفروض الأخرى يصليها جماعة مع المسلمين في المسجد، لأن صلاة الجماعة واجبة وجوب عين، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها ويصلي في بيته مقتديا بصلاة إمام يسمع صوته في الراديو، وبالله التوفيق.
من سعد العتيبي يقول: أخوكم في الإسلام، لدي بعض الأسئلة. يقول: إن والدي كبير في السن وله أولاد، أكبرهم بعدي يبلغ من العمر 14، ومع ذلك فإنهم لا يفهمون من أمور دينهم إلا القليل، وقد أشرت عليهم أن يرحلوا من أو معي إلى مدينة الرياض لكي أدخل أخي المدرسة من أجل العلم، وقد رفضوا طلبي وهم يعيشون في الصحراء. أرجو منكم أن تساعدوني في تشبيعهم على طلب العلم وتعلم أمور الدين الإسلامي الحنيف.
الجواب: أولا، بالنسبة لك ينبغي أن تسعى سعيا حثيثا في نقلهم من دائرة الجهل إلى دائرة العلم بقدر ما تستطيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهؤلاء يدخلون في عامة المسلمين، وإن كان بينك وبينهم رابطة القرابة. ثانيا، يجب عليهم أن يتعاونوا معك وأن يسمعوا لما تقول من النصح ثالثا، ينبغي أن تتصل ببعض الجهات المسؤولة التي يمكن أن تتعاون معك من أجل جلبهم من البادية إلى الحاضرة بالطريقة التي تتفقون عليها جميعا، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. المرسلة أم هويدي من الهياثم بالخرج تسأل عن زكاة الأرض والعقار. الشاب يا عن حكم العادة السرية، وقد شاركه في ذلك مجموعة من مراسلي البرنامج، منهم ألف ألف فام أحمد من ليبيا، ومحمد العربي من القصيم حي الفهد، والمستمع يا عين لام، والموقع مسلم علي، أو رسالة الموقع مسلم على الباب يسأل عن الصيام، وأخونا في الإسلام سعد العتيبي الذي يطلب الحث على تعلم العلم النافع. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم وللمستمعين.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مرحبا بالشيخ عبد الله.
مرحبا بكم وبالمستمعين.
شيخ عبد الله، هذه رسالة وردتنا من أم هويدي من الهياثم بالخرج، تقول إن لديها أرض وعليها صك ولها 5 سنوات سكنتها 2 سنوات و3 سنوات لم تسكن وهي معروضة للتجارة، هل عليها زكاة أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه الأرض تزكى أجرتها وتقوم عن كل سنة عرضت فيها للبيع، وذلك عند وقت وجوب الزكاة فيها، وهو تمام الحول من حين نية التجارة بها، وتخرج زكاتها، وأما المدة التي سكنتها فلا زكاة عليها فيها من جهة الأجرة، لأنها استغلتها، أما زكاتها من جهة التجارة ففي جميع السنوات التي مضت، لأنها ذكرت 5 سنوات، فتجب عليها زكاة 5 سنوات من جهة القيمة تقومها كل سنة، وأما الأجرة فإنها لا تزكي إلا أجرة السنين التي أجرتها، وبالله التوفيق.
أيضا تقول إن لها أرض ثانية جنب بيتها الذي تسكن فيه، وهي حوش غنم فيه طعام هذه الغنم وماءها، هل عليها زكاة أم لا؟
هذا الحوش لا تجب فيه الزكاة، لأنها لم تؤجره ولم تعرضه للبيع على حسب سؤالها، وإنما أعدته للانتفاع به، وبالله التوفيق.
شيخ عبد الله، هذه الرسالة التي بين يدينا وردتنا من الشاب يا في الحقيقة كثيرا ما تريدنا الأسئلة عنها ونجمعها إلى أن يكون هناك رصيد كبير، وخاصة من الشباب، ثم نعرضها. هذه معنا حوالي 13 اسم أو 14 اسم، لا نريد أن نطيل في عرضها. يقول هذا الشاب: أنا شاب في 17 من عمري وكنت أعمل العادة السرية، لكني لما سمعت أنها حرام امتنعت عنها، ولا أدري هل هذا صحيح مع موافاتي بالدليل، وفقكم الله.
الجواب: هذه المسألة يسأل عنها كثير من الشباب، وبعضهم يذكر أن فيه من يفتيه بأن هذا الأمر جائز، والله جل وعلا بين في القرآن ما كان حراما وما كان حلالا فيما يتعلق بالفروج، فقال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فبين جل وعلا ما كان مباحا للإنسان، وحصره بالزوجة وبملك اليمين. ونبه على ما سوى ذلك على سبيل العموم، فقال: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. واستعمال العادة السرية داخل في هذا العموم. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بين النكاح وبين الصوم، ولو كانت العادة السرية جائزة لبينها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مقام البيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم. ومما يحسن التنبيه عليه أن الله جل وعلا إذا أمر بأمر فلا شك أن مصلحته أرجح من مفسدته، سواء أكان هذا الأمر على سبيل الوجوب أو كان على سبيل الندب. وإذا نهى عن شيء فلأن مفسدته راجحة على مصلحته، وسواء كان على سبيل التحريم أو كان على سبيل الكراهة. وهذا مما نهى الله جل وعلا عنه. وكذلك جاءت أدلة أخرى عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه تدل على النهي عنه. وبهذا يعلم أن مفسدته أرجح من مصلحته. وهو يحدث آثارا سيئة في الإنسان، منها أنه يضعف البصر ويضعف الأعصاب عامة ويضعف عضو التناسل خاصة، ويحدث اضطرابا في آلة الهضم فيضعف عملها، ويحدث رعشة في بعض الأعضاء كالرجلين، ويحدث تقوسا في ظهر الشخص، إلى غير ذلك من الأمراض. وقد ذكرت هذه الأمثلة من الأمراض من أجل أن أبين ما نبهت عليه سابقا من أن الله جل وعلا لا ينهى عن شيء إلا ومفسدته أرجح من مصلحته. فواجب على الشباب أن يسارعوا إلى الزواج ما استطاعوا، وإذا كان الشخص لا يستطيع الزواج فليأخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الصوم. وبالله التوفيق.
نرجو من الأخوة ألف ألف فاء ومن أحمد من ليبيا ومحمد العربي من القصيم حي الفهد والمستمع يا عين لام أن يكونوا قد استمعوا إلى الرد على إجابة الشاب يا عن حكم العادة السرية. هذه رسالة وردتنا من موقع يقول مسلم على الباب، يقول في رسالته: هل صيامي قبل رمضان مثل الاثنين والأحد من كل أسبوع له أجر عند الله؟
الجواب: صيام الاثنين وصيام الخميس من الصيام المسنون، والشخص الذي يصوم الاثنين والخميس له من الأجر على قدر عمله ونيته. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يصوم الاثنين ويصوم الخميس، وسئل عن ذلك فبين أنه يحب أن يعرض عمله وهو صائم، وبالله التوفيق.
أيضا يقول أنه في رمضان يحصل عنده احتلام عندما يرجع من المسجد إلى الفراش، وذلك كثير يقلقه، ويرجو أن الإجابة من فضيلتكم.
الجواب بين الله جل وعلا في القرآن أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، فقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها، وقال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وهذه الآية فيها تنبيه على أن الله جل وعلا ما يريد إيقاع أي حرج وحصول الاحتلام للإنسان وهو صائم، هذا من الأمور التي لا يستطيع أن يمنع نفسه عنها، بل هي واقعة عليه بدون اختياره، ومن أجل هذا لا يترتب عليه إثم ولا يترتب عليه قضاء هذا اليوم، فصيامه صحيح وبالله التوفيق.
يقول أيضا ما حكم صلاة التهجد مع الراديو أو صلاة الجمعة مع الراديو أيضا؟
الجواب لا يجوز للإنسان أن يقتدي بمن يصلي الجمعة بناء على أنه يسمع صوته في الراديو، وكذلك الصلوات الأخرى كصلاة التراويح وصلاة الفروض الأخرى من الصلوات أو صلاة العيد. المهم أنه لا يجوز لشخص أن يقتدي بإمام يصلي فرضا أو نفلا بناء على أنه يسمع صوته في الراديو، كمن يصلي في جهة المشرق اقتداء بمن يصلي إماما في الحرم المكي لأنه يسمع صوته بالراديو عن طريق الإذاعة. ومما يحسن تنبيه هذا السائل عليه أنه يجب عليه أن يحافظ على الصلوات الخمس، الجمعة وسائر الفروض الأخرى، يصليها جماعة مع المسلمين في المسجد، لأن صلاة الجماعة واجبة وجوب عين، فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها ويصلي في بيته مقتديا بصلاة إمام يسمع صوته في الراديو، وبالله التوفيق.
من سعد العتيبي يقول أخوكم في الإسلام، لدي بعض الأسئلة. يقول إن والدي كبير في السن وله أولاد أكبرهم بعدي يبلغ من العمر 14، ومع ذلك فإنهم لا يفهمون من أمور دينهم إلا القليل، وقد أشرت عليهم أن يرحلوا من أو معي إلى مدينة الرياض لكي أدخل أخي المدرسة من أجل العلم، وقد رفضوا طلبي وهم يعيشون في الصحراء. أرجو منكم أن تساعدوني في تشبيعهم على طلب العلم وتعلم أمور الدين الإسلامي الحنيف.
الجواب: أولا، بالنسبة لك ينبغي أن تسعى سعيا حثيثا في نقلهم من دائرة الجهل إلى دائرة العلم بقدر ما تستطيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهؤلاء يدخلون في عامة المسلمين، وإن كان بينك وبينهم رابطة القرابة. ثانيا، يجب عليهم أن يتعاونوا معك وأن يسمعوا لما تقول من النصح ثالثا، ينبغي أن تتصل ببعض الجهات المسؤولة التي يمكن أن تتعاون معك من أجل جلبهم من البادية إلى الحاضرة بالطريقة التي تتفقون عليها جميعا، وبالله التوفيق.
أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المرسلة. أم هويدي من الهيات بالخرج تسأل عن زكاة الأرض والعقار. الشاب يا 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 عن حكم العادة السرية، وقد شاركه في ذلك مجموعة من مراسلي البرنامج، منهم ألف ألف فام أحمد من ليبيا، ومحمد العربي من القصيم حي الفهد، والمستمع يا عين لام، والموقع مسلم علي، أو رسالة الموقع مسلم على الباب يسأل عن الصيام، وأخونا في الإسلام سعد العتيبي الذي يطلب الحث على تعلم العلم النافع. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكرا للشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لكم وللمستمعين.